الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي نقرأ فيه في شيء من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إخوان الأفاضل في الدرس الماضي إلى تفسير سورة البروج، هذه السورة العظيمة التي فيها ذكر شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى، وذكر قصة وقعت لأمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحببت في هذا اليوم إخوان الأفاضل أن أشرح شيئا من هذه القصة التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن فيها نفعا وخيرا وفائدة إن شاء الله تعالى. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق فيما بوب عليه الحافظ النووي، فقال: باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سأذكر الحديث كاملا ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل نقطعه ونأخذ منه بعض الدروس والفوائد والعبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. قال: فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جريس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته إن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رواه، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحبوه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذا الحديث إخوان الأفاضل، هذا حديث عظيم جدا، فيه من الفوائد والدروس والعبر الشيء العظيم والشيء الكثير. نقف إخوان الأفاضل مع بعض هذه الفوائد. لو تلاحظون إخوان الأفاضل أني قلت هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزهد والرقائق، وبوب عليه النووي باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. الإمام مسلم توفي في القرن 3 الهجري، وبين الإمام مسلم والحافظ النووي عدة قرون إخوان الأفاضل. فلماذا قلنا بوب عليه النووي؟ الإمام مسلم لم يقسم كتابه على الأبواب، لم يضع لها أبواب، بخلاف الإمام البخاري. الإمام البخاري رتب كتابه على الكتب ووضع عناوين للأبواب، الإمام مسلم رتب كتابه على الكتب ولم يضع عناوين للأبواب. يأتيك بعض الناس يقولك: شوف الإمام مسلم ماذا بوب في صحيحه. نقول: عفى الله عنك، لم يبوب الإمام مسلم في صحيحه، وإنما هي من تبويبات الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى. فينتبه إخوان الأفاضل لمثل هذا الأمر، عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم. نستفيد من هذا المقطع إخوان الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة، كان يحرص على تذكيرهم، يحرص على توجيههم، مع أنهم أئمة العلم والزهد والتقى بعد الأنبياء، أفضل جيل وطئ هذه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، يذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، يناصحهم نبينا عليه الصلاة والسلام، يحضرون مجالس العلم ويستفيدون من هذه المجالس. إذا كان هذا حال أفضل جيل على وجه هذه الأرض، فكيف بنا نحن في هذا الزمان المتأخر الذي عمت فيه الفتن وطمت؟ أليس من الأولى أن نحرص على مجالس العلم أكثر وأكثر إخوان الأفاضل؟ نعم، ينبغي علينا خاصة مع اشتداد الفتن أن نحرص على العبادة، وقبل العبادة إخوان الأفاضل على تعلم هذه العبادات عن طريق مجالس العلم ومجالس الذكر. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا، هكذا هم أهل الحديث الشريف إخوان الأفاضل. ثم نقطة ثانية إخواني من الطرق التربوية التي استخدمها نبينا صلى الله عليه وسلم، التربية بالقصة. يذكر للصحابة الكرام قصصا عن أمم ماضية، وهذا أمر موجود أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى. فإخوان الأفاضل نذكر غيرنا بالقصص الشرعية التي وردت في كتاب الله ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها دروسا وعبرا وأحكاما ودررا. قال الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لذلك طالب العلم الموفق إخوان الأفاضل يطرح القصص التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بذلك يربط الناس بالشرع الشريف، بالوحي المطهر، يربطهم بكلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إخوان الأفاضل من عنده ولع بقصة واحد كان في المستشفى، واحد كان في حادث كذا، واحد كان في واقعة كذا، ولا يذكر ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ذمه السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. اربط الناس بدين الله عز وجل، اربطهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك خيرا عظيما، مع التنبيه والتأكيد أن القصة لابد أن تكون ماذا؟ صحيحة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يذكر قصة الصحابي الذي أسلم فرأى امرأة تغتسل فهام في البراري خوفا حتى أصبح نحيلا وضعيفا وغير ذلك، وينشر هذه القصة. أخي الكريم، هذه لم تثبت عن هذا الصحابي ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرنا القصص نتأكد من صحتها، والحمد لله طرق البحث عن صحة الأحاديث مشهورة وميسرة إن شاء الله تعالى، مشهورة وميسرة إن شاء الله تعالى، أو على الأقل تذكر لهم ما ورد في كتاب الله أو في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم عليهم جميعا رحمة الله تعالى. فإن والله هناك قصص عظيمة وعجيبة وبديعة لا يعرفها كثير من الناس. على سبيل المثال قصة أبو عبيد بن الجراح عندما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية إلى منطقة بحرية، فقذف الله عز وجل لهم حوتا على شاطئ البحر، كان يجلس في حدقة عينه 14 رجلا. هذه قصة في صحيح مسلم إخوان الأفاضل، فيها شيء من عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لما لا ننشرها؟ لما لا نحدث بها الناس؟ نذكرهم بمثل هذه الأمور، فإن والله فيها خيرا ونفعا عظيما. إذن إخوان الأفاضل، هذه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع الصحابة يذكرهم ويناصحهم، وهذا واجب المسلم، يجلس مع أسرته، مع أبنائه، مع أقاربه، مع أرحامه، مع عموم المسلمين، مناصحا مذكرا واعظا وموجها لهم. أما من كان قاصر العقل، الناس ما فيهم فائدة، الناس عندهم رقة دين، الناس عندهم ضعف إيمان، طيب اللي عنده ضعف إيمان يذكر ولا ما يذكر إخواني؟ يذكر ويناصح ويوجه. ومن الطرق الشيطانية التي أغوى بها الشيطان بعض البشر التألي على الله. كيف التألي على الله؟ الجرأة على رب العالمين. هؤلاء ما منهم فائدة، من قال لك مثل هذا الكلام؟ طلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ذكر الناس، وجه الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان ملك في من كان قبلكم، هذا المقطع أيضا كان ملك في من كان قبلكم دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فنبينا صلى الله عليه وسلم أمي، ومع هذا يحدث بأخبار وقصص عن أمم ماضية لم يطلع عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى لم يكن معاصرا ومعايشا لها ولم يقرأها في كتاب. طيب وين جابها؟ وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وكان له ساحر. تنبيه إخوان الأفاضل أن السحر طبعا موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في بني إسرائيل، وهم كما يقال نسأل الله العفو والعافية إلى الآن ملوك السحر والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. شياطين السحر هم اليهود، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، معروفون ومشهورون به. طبعا ملوك السحر هذه ليست مدح طبعا يعني، وإنما هي ماذا يعني، ملوك الكفر والعياذ بالله، فإن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى، ومعروفون بهذا إلى زماننا الحاضر وإلى وقتنا هذا، يعرفون ويشتهرون بمثل هذا الأمر. وكان أيضا عند أهل الجاهلية تعلق بمثل هذه الأمور، كان الواحد منهم إذا نزل إلى بعض الوديان يقول نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يستغيثون بالجن حتى لا يؤذونهم سفهاء الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. من تعلق بغير الله خذل، يلجأ إلى الجن يزداد تسلط الجن على الإنسان والعياذ بالله، لأن الحافظ هو من؟ الله سبحانه وتعالى. إخواني قد أسرد سردا فإن الفوائد كثيرة والحديث يطول، فاعذروني على السرعة في ذكر كثير من الفوائد، فإن الحديث فيه فوائد عظيمة جدا إخواني الأفاضل. وكان له ساحر. هنا طبعا إخواني الأفاضل ذكرنا الفائدة الأولى بأن السحر كان معروفا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا إخوان الأفاضل لا زال موجودة عند ضعاف النفوس عند بعض المسلمين، قد بعضهم يعرف بأنه وقع في كفر بالله عز وجل، وبعضهم ما يعرف أنه وقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل هنا تنبيه وتذكير على موضوع مهم جدا، البطانة. إخوان الأفاضل إذا كان هذا الساحر من بطانة الحاكم، إذا ماذا يرجى بعد ذلك؟ لذلك يدعى لولاة الأمر بالبطانة الصالحة، بالبطانة الحسنة، بالبطانة التي تذكرهم بالله عز وجل. فوجود البطانة الصالحة من ولي الأمر أمر طيب وأمر حسن. لا يأتي بعض السفهاء ويقول لك يا أخي هؤلاء العلماء يجلسون مع هذا الحاكم جزاهم الله خيرا، إذا ما جلس معه العلماء من يجلس معه؟ السحرة، مشعوذين، كهان، دجالين، أصحاب الدنيا، جزاهم الله خيرا على هذا الأمر. ومن أشهر الذين كانوا مع ولاة الأمر أحد علماء الإسلام، طبعا من غير الصحابة، أحد علماء الإسلام من غير الصحابة، الحافظ الزهري التابعي عليه رحمة الله، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. هذا الرجل كان مقرب من ولاة الأمر رحمة الله تعالى عليه، ورجل في مثل علم الزهري وورع الزهري يظن به أنه سيفعل مثل هذا الأمر لأجل الدنيا، لأجل الأمور الدنيوية التافهة، ما يظن به رحمة الله تعالى عليه مثل هذا الأمر. فوجود البطانة الصالحة من أهل العلم الثقات المعروفين عند ولي الأمر منقبة وشرف لهم، لأنهم بإذن الله عز وجل يحرصون على إرضاء الله قبل إرضاء أي أحد آخر. فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. خاب وخسر، نسأل الله العفو والعافية. من كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الآن كبر مفروض ماذا؟ يتوب إلى الله، يرجع إلى الله عز وجل، ولكن يزدادون ظلما وباطلا وطغيانا والعياذ بالله. هب الشبيبة تبدي عذر صبوتها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان. هذا لو كان عنده عقل، طيب سحرك هذا هل سيرجعك إلى الشباب؟ هل سيرجعك إلى الصحة والعافية؟ أبدا. إذن إخوان الأفاضل هذا دليل على بطلان هذا السحر، وأنه أمر منافي لدين الله ومنافي أيضا للعقل وللفطرة السليمة. أيضا إخوان الأفاضل ننتبه من خطورة ماذا؟ أن يكون الإنسان قدوة لغيره ومعلما لغيره لأمور الشر. نجد أهل منطقة معينة ما كانت عندهم هذه المعصية، يأتيك واحد ويجلب إليهم هذه المعصية فيتعلمها الناس. كم على هذا الشخص من وزر، كم على هذا الشخص من معصية، كم على هذا الشخص من ذنبه. لذلك كان السلف يقولون السعيد من ماتت سيئاته بموته، السعيد من ماتت سيئاته بموته. رجل إخوان الأفاضل كان عنده أمور ومعاصي، أشرطة غنائية وغير ذلك انتشرت وتناقلها الناس، مات هذا الرجل، الوزر يستمر نسأل الله عز وجل العفو والعافية. رجل ألف كتابات سيئة، كتابات خبيثة، كتابات تضر الإسلام، فيها تنقص بدين الله، فيها استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، استهزاء بالسنة، مات هذا الإنسان، الذنوب تجري والمعاصي تزداد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقودهم إلى النار، اتبعوا أشخاص في هذا الباطل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لأن تكون ذنبا في الخير أحب إلى الله عز وجل من أن تكون رأسا في الشر والعياذ بالله. والأسف الشديد إخوان الأفاضل، تجد عند بعض العامة هذا الرجل الذي يدعو الآن إلى بعض المحدثات والمنكرات، هذا بطل، هذا ما يخاف، هذا يتكلم على المنابر. نقول أخي الكريم، لن تكون ذنبا في الخير، والله وبالله وتالله خير من أن يكون رأسا في إراقة الدماء وسفك الدماء وزعزعة الأمن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلما كبر قال للملك وبئس الرأي وبئست المشورة، وهنا طبعا ننتبه، وإذا استنصحك فانصح له، والدين النصيحة، فالمسلم لابد ينصح بالنصيحة الطيبة. نفترض أن أحد الأخوة جاءني في موضوع يريد يستشيرني، هو مخطئ، هو غلطان، لابد أن أبين له بالتي هي أحسن، بالكلام الحسن، بالكلام اللطيف، بالكلام الذي تتقبله النفوس، ليس لأن فلان صاحبي خلاص سأقول له عن الحق باطل وعن الباطل حق. لا يجوز مثل هذا إخوان الأفاضل، وهذه نقطة والله ينتبه لها إخواني، خاصة في العلاقات الأسرية، في العلاقات الزوجية، بعضهم يشير على غيره بأردأ الآراء، بأسوأ الآراء، افعل، طلق، قل لست برجل، لماذا كذا. يا أخي ما يجوز مثل هذا، قل خيرا أو اصمت أو اسكت. أما الإنسان ينصح غيره ويشير على غيره بالرأي الفاسد والرأي الذي لا ينفع بل الرأي الذي يضر، هذا ليتق الله عز وجل وليعد لهذا الموقف جوابا عند الله سبحانه وتعالى. فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما وأعلمه السحر. لماذا انتقل غلام إخوان الأفاضل؟ لأن الإنسان كلما كان صغيرا في السن كلما كان تمييزه أقل، وكلما كان عنده الاندفاع والحماس أكثر وأكثر. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. وهذا إخوان الأفاضل يعني العناية بالصغار خيرا أو شرا أمر واضح وأمر ملموس. الأطفال الصغار الآن لو حفظناهم القرآن وحفظناهم بعض متون السنة نجدهم ينتفعون بهذا انتفاعا عظيما، ويكون الأمر ماذا؟ سهلا، وهذا الغلام طيعا في التعلم. أما الإنسان إذا كبر سنه يشق عليه الأمر ويصعب عليه الأمر. كذلك إخوان الأفاضل بعض أرباب الفساد والإفساد ينتقون الصغار منذ الصغر ونشئه على حب الموسيقى، حب ما أدري إيش وحب كذا. لماذا؟ لأنه غلام صغير ما يعرف ما يعي جيدا، فيلبسون عليه، وقد يلبسون عليه في مسائل الفساد وفي مسائل الإفساد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. تنبيه وتأكيد إخوان الأفاضل أن تعلم السحر كفر بالله عز وجل، فكيف بمن تعلم السحر وعمل به وأذى عباد الله؟ انتبهوا إخواني، تعلم السحر كفر وردة عن الإسلام، فكيف بمن تعلم السحر وعمل به وأذى عباد الله سبحانه وتعالى؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا دليل على أن تعلم السحر كفر بالله عز وجل. بل إخواني يعني لو يعني سمع الإنسان بعض ما يفعله بعض السحرة والله ينخلع قلبه خوفا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل. كيف الإنسان يصل إلى مرحلة من الكفر العظيم بالله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله العفو والعافية. وطئ للنجاسات، فعل القاذورات، فعل لأمور يأباها ويهدمها دين الله سبحانه وتعالى. إذن إخوان الأفاضل أعلمه السحر، معناها أعلمه ماذا؟ الكفر، وعلمه الشرك بالله سبحانه وتعالى. وطبعا إخواني السحر من أعظم قواعده خدمة الشيطان وعبودية الشيطان والعياذ بالله. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب. عندنا الآن رجلين، الرجل الأول ساحر يدعو إلى عبادة غير الله، يدعو إلى عبادة الشيطان والعياذ بالله، وعندنا رجل آخر إخوان الأفاضل يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى عبادة الله عز وجل ويعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فكان في طريقه إذا سلك راهب أي عابد لله عز وجل يعبد الله سبحانه وتعالى، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. لاحظ أخي الكريم، من الذي ذهب إلى هذا الراهب؟ جاوبوا الغلام. هل الراهب ذهب إلى هذا الغلام؟ أبدا. قل كلمة الحق، قل كلمة الحق وعلم الناس دين الله عز وجل، ولا تخشى، بارك الله فيك. يقذف الله عز وجل في قلوب الناس قبول هذا الحق. بعض الناس يقول لك يا أخي ما في أحد سمع كلامي، تلقي كلمة الحق بارك الله فيك. لو لم يحضر أحد، لو لم يجلسك إلا طفل صغير، لو لم يسمع نصيحتك إلا من لا يخطر في بالك في يوم من الأيام أنهم قد ينصرون دين الله عز وجل، بر ذمتك عند الله وذكر الناس وعظ الناس ووجه الناس، ينتشر الخير وأنت بيدك هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق والقبول فهي ليست عندنا، وإنما هي عند الله سبحانه وتعالى. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. صاحب الحق إخواني إذا تكلم بالكلام، في الغالب إخواني إذا تكلم الإنسان بكلام حق عليه دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبق بالإضافة إلى ذلك قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، تجد أغلب الناس يتقبلون الحق إن شاء الله تعالى. فقال فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب، تكررت الزيارات وتكرر هذا التعليم، وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، لماذا تأخرت؟ فيضربه لذلك. فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذا كذب ولا ليس بكذب؟ ها شيخ اسماعيل، كذب هذا؟ كيف يعلم الكذب؟ ها ما سمع؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القصة في معرض المدح وما بين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ هذا الكلام، صحيح؟ والكذب محرم في شرع من قبلنا، الكذب محرم في شرع من قبلنا. جيد. وأيضا لعل إخوان الأفاضل تعليم الراهب للغلام بهذه الحيلة يحمل على أمرين. الأمر الأول غلام يضرب من قبل هذا الساحر. طيب أخي الكريم، بس قبل هذا لاحظ نقطة، الساحر في قلبه تعظيم لله؟ جاوبوني الشيخ، إذن هل في قلبه رحمة؟ تتوقع كيف يكون نوع الضرب هذا؟ أكيد مؤذي ومبرع في الغالب هذا أخوان الأفاضل. فارتكاب أخف الضررين هنا في مثل هذه الحال قد يكون هذا من أحد أسباب دعوة هذا الراهب هذا الغلام للكذب على هذا الساحر. وأيضا إخواني لعله والله تعالى أعلم، هذا الراهب رأى بأن هذا الغلام صغير، فرأى بأنه قد يتسمح مع هذا الصغير في مثل هذا الظرف والوضع ما لا يتسمح مع من؟ مع غيره. لكن الكذب في الوضع الأصلي إخوان الأفاضل، الكذب ماذا؟ الكذب مذموم ومحرم. وهنا انتبه أخي الكريم، من الذي دل هذا الغلام على مثل هذا؟ رجل عنده علم ودراية بمثل هذه المسائل. بمعنى بعض العام إخوان الأفاضل يبدأ يفتي لنفسه، يبدأ إخوان الأفاضل يبرر لنفسه، يبدأ يعطي لنفسه أعذار ومبررات. لا يجوز مثل هذا، وإنما يرجع إلى من؟ إلى أهل الاختصاص. مثال يقول لك يا أخي هذا المال العام في العمل يجوز لي أخذه وضعي له في الجيب. طيب يا أخي من جوز لك مثل هذا؟ لا هم ما أعطوني ترقية إذن يجوز أخذ. طيب من قال لك مثل هذا الكلام؟ لا تفتي في دين الله عز وجل بغير علم، لأن هذا ذنب عظيم ومنكر كبير، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال فبينما هو كذلك، يعني يتردد على الطرفين على الراهب وعلى الساحر، قال إذ أتى على دابة عظيمة حبست الناس، دابة وحيوان منع الناس من المرور في هذا الطريق ولا تجعلهم يمرون في هذا الطريق. فقال اليوم سأعلم أيهما أفضل، الراهب أم الساحر. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. دعا رب العالمين، يا رب دلني على الحق، يا رب أرشدني، معنى كلامه أرشدني إلى الحق. فدله رب العالمين. الحجر إخوان الأفاضل ما يقتل الحيوان المتوحش الكبير إخوان الأفاضل إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فوفق الله عز وجل، فوفق الله سبحانه وتعالى هذا الغلام لمثل هذا الأمر. وهنا طبعا تنبيه إخواني، يعني انظر إلى هذا الغلام صغير مر بالطريق ورأى دابة تمنع الناس المرور في الطريق، قال أنا ليس لي دخل بمثل هذا، نفسي نفسي، عبارة العامة ماذا؟ إذا سلمت لي ناقتي ما علي من رفاقتي، إذا أنا سلمت غيري يحصل له ما يحصل، لا دخل لي بهذا. لا لا يصح هذا أخواني الأفاضل. طيب أخواني، وعلي وجدت أسدا في الطريق فخلصت الناس من شر هذا الأسد بتوفيق من الله، هذا عمل طيب؟ طيب، فكيف بمن يزيل الأذى الذي يضر بأديان الناس؟ لاحظتم إخواني، هذا أذى يضر بدنيا الناس، بأبدانه، بصحتهم، يروعهم، يفزعهم، فكيف بالأذى الذي يضر في دين الناس ويأتي إلى الناس في أديانهم؟ أمور والعياذ بالله شركية، خرافية، أمور بدعية، أمور فيها ذنوب، أمور فيها معاصي. رجل وجد سدرة تمنع الناس المرور في الطريق فقطعها فأكرمه الله عز وجل بالجنة، فكيف من يجد أذى يؤذي الناس في أديانهم؟ ما يعرفون سنة، عندهم خطأ، يبدأ يعلمهم، يبدأ يوجههم. لا شك بأن هذه من العبادات العظيمة والقربات الجليلة إخوان الأفاضل التي يجب أن نحرص عليها. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، استغرب الغلام من هذا الأمر الذي وقع له، فقال الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني. وهذا من تواضع هذا الراهب، هذا من تواضع هذا الراهب. وإلا إخوان الأفاضل، الشيطان قد يزين للإنسان إذا رأى غلاما صغيرا يحتقر هذا الغلام، يهين هذا الغلام. أما الراهب هنا ماذا؟ اعترف بأن هذا الغلام أفضل منه. وطبعا إخواني، هنا تنبيه وتأكيد عن الإنسان لا يحتقر غيره إذا جاء له بفائدة، جاء له بمسألة، جاء له بعلم، فإن العلم إخوان الأفاضل يؤخذ، والحكمة ضالة المؤمن. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فالزم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد، وألقي الكبر والحسد. وقد رأيت إخواني الأفاضل بعض المشايخ الكبار يذكر إخواني بأن هذه الفائدة استفدتها من فلان، وأفادنيها الطالب فلان الفلاني. الحافظ ابن حجر كما ذكر السخاوي عنه عليه رحمة الله تعالى، اسم كتاب السخاوي في ترجمة الحافظ ابن حجر ما هو؟ من أوسع كتب التراجم، 3 مجلدات، وقليل على الحافظ ابن حجر. هذا العلم إخواني الأفاضل، اليواقيت والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر كان مجتمع مع طلابه فرأى شاب فتذاكر مع الحافظ ابن حجر في مسائل، فقال الحافظ ابن حجر لطلابه: اسكتوا اسمعوا ماذا يقول هذا الشاب، فإنه يتكلم بكلام جيد. وهذا من تواضعه عليه رحمة الله تعالى، وهذا من تواضعه عليه رحمة الله تعالى. يقولون إخوان الأفاضل، يعني الشجرة المليئة تجدها تحني العذق والجذع أو الثمرة، والشجرة الفارغة التي ما عليها شيء تجدها ماذا؟ قائمة. السنبلة المليئة بالقمح أو غيرها تجدها فيها ميلان وانخفاض، أما التي لا شيء فيها تجده ماذا؟ قد تجد هذه الشجرة شامخة. وكذلك بعض الناس تجد عنده يعني كبر وعدم قبول الحق، مع أنه قد يكون من أجهل خلق الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. واحد يقول لك: كيف عرف هذا الراهب؟ من أين عرف هذا الراهب إخوان الأفاضل أن هذا الغلام سيبتلى؟ هل هذا من ادعاء معرفة علم الغيب؟ أبدا إخوان الأفاضل، ما جاء رجل بالحق إلا وعودي، وإلا وماذا؟ إلا وأوذي، وإلا وحورب. هذه السنة من سنن الله سبحانه وتعالى. شوف الأنبياء، نوح عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، هود عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ليست من ماذا؟ من ادعاء علم الغيب، فهناك أمور معروفة إخوان الأفاضل. ادعاء علم الغيب أن يتكلم الإنسان في مسائل غيبية ما يوجد عليها أدلة وبراهين واضحة عينية مشاهدة. يعني الآن لو واحد قال لك: غدا صباحا عند صلاة الفجر قد يكون الجو بارد، نعم هذا كلام حق إخوان، نحن في فصل الشتاء، نحن في فصل الشتاء، والغالب بأن هذا الفصل فصل بارد. لو واحد قال لك: يا أخي شهر بعد 6 شهور أو بعد 4 شهور اختبارات نهاية العام الدراسي، تكلم في علم الغيب إخواني؟ ما تكلم في علم الغيب. فهنا إخواني هذا ليس من الكلام في علم الغيب. أما واحد يقول لك: ترى شوفوا، ما يعرف فلان اسم الداخل اللي على الباب فلان الفلاني وأبوه من المكان الفلاني، هذا من ادعاء علم الغيب، أنت ما تعرف هذا الرجل، من أين جئت بهذا الكلام؟ يقول لك: كرامات. نقول: لا يا إخواني، هذا من ادعاء علم الغيب إخوان الأفاضل، لأن مثل هذا والإخبار بمثل هذه الأشياء على هذه الدقة الكبيرة إخوان الأفاضل، هذا من ادعاء معرفة علم الغيب. كرامة يقول لك اسم أبوك وأمك وإخوانك وخواتك وغيرها، هذه كرامة إخواني، هذا شيطان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا شيطان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا إخوان الأفاضل، الكرامة تقع في العمر مرة مرتين، في اليوم 20 كرامة، في اليوم 30 كرامة إخوان الأفاضل. طبعا هذا ماذا؟ هذا يعني هذه من القرائن إخواني، هذه من القرائن المعروفة، الكرامات يكرم بها رب العالمين، يعني على يعني ما تكون بهذا الأمر في اليوم 30-40 كرامة ويخبر فلان وعلان، هذا من أعمال الشيطان والعياذ بالله. قال فإن ابتليت فلا تدل علي، رأى هذا الراهب أن في نفسه ضعفا، قال يا فلان إذا وقع عليك الكرب لا تخبر، لأنك إذا أخبرت عليه سيؤذيني هذا الرجل، أو قد يؤذيني الناس وتعرض إلى أذى. وهذا طبعا إخوان الأفاضل من ماذا؟ من السر الذي يعني يؤتمن عليه الإنسان. قال وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. لا بد أن ننتبه إخوان الأفاضل، لا بد أن ننتبه إلى أن هذا الكلام فسر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسطر. بمعنى ما يأتينا رجل إخوان الأفاضل يلبس علينا بمثل هذا الكلام، يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، كيف يداويهم؟ كيف يبرئهم؟ كيف يشفيهم؟ ليس هذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي فسر هذا المقطع؟ قال فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، أي أن هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس، يدعو لهم رب العالمين فيشفيهم الله سبحانه وتعالى، أي كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة. لاحظوا إخواني هذه نقطة ننتبه لها، أن نجمع بين الأدلة. بعض المبتدعة يمسك دليل ويترك عشرة، بعض المبتدعة ينظر بعين واحدة، هذا خطأ إخوان الأفاضل. ننظر إلى مجموع الأدلة ولا ننظر إلى دليل واحد، ولا ننظر إلى دليل واحد. وطبعا وكان غلام يبرئ الأكمه والأبرص يداوي الناس من سائر الأدواء، تنبيه على مسألة مسائل الاعتقاد، ما هي؟ إثبات كرامات الأولياء، إثبات كرامات الأولياء، وهذا أمر حق ذكر في كتاب الله وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء من كان لله تقيا كان لله وليا، من كان لله تقيا كان لله وليا. واحد ما يصلي يقول لك هذا من أولياء الله، يا أخي الكريم هذا يراجع نفسه وهذا يتوب إلى الله. قال لأحد الإخوة أنا أرقي الناس برقى يشفيهم رب العالمين، يكلمني الآن وقد يعني تغير حاله، ولكني يذكر عن نفسه يعني تارك للصلاة وغيره، هذا من تلبيس الشيطان، هذا إخوان الأفاضل من تلبيس الشيطان، وهذه إخوان الأفاضل تكون حجة على الإنسان، ويعني تكون حجة على الإنسان، وهذه من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا إخواني هذه دعوة تحتاج إلى إثبات وصحة، هذه دعوة تحتاج إلى إثبات وصحة. فإن بعض العامة إخوان الأفاضل يعني هذا أمر أذكره، لأن كثير من العامة يبتلى مثل هذا، يقولك يا أخي أنا ما كنت نايم فشفت واحد يكلمني ويخبرني عن أشياء وغيره، هذا منام بارك الله فيك، وهذا تخيل منك، وهذا من تلبيس الشيطان. إخواني دائما بعض العامة يردد مثل هذا، يا أخي ما كنت نايم بين اليقظة والمنام، لا يا أخي الكريم كنت نائما وتخيلت مثل هذا. يعني هذا الأمر يقع لك ولا يقع للصحابة الكرام، يقع لك ولا يقع للعباد الزهاد أصحاب العلم والتقى، هذا من تلبيس الشيطان وهذا من تزيين الشيطان للإنسان. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أو يكون هذا ماذا؟ رأيت جنيا، رأيت شيطانا والعياذ بالله، كله رأيت شيطانا سينكر مرة أخرى من الخوف، سينكر مرة أخرى من الخوف. المهم قال فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة. هذا الجليس إخوان الأفاضل يعني خاطب الناس بما يعرفه بما يعقله، الناس عنده الآن يعني عندما يعامل الناس يتعاملون بهذه الأمور الدنيوية وهذه الأمور المادية، فقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. إخواني هنا ننتبه إلى نقطة، إخلاص العمل لله عز وجل والثبات على القيم والثبات على المبادئ والثبات على دين الله عز وجل في مواجهة الدنيا. بعض الناس وبعض الإخوة إخواني نتكلم بصراحة، من الشباب المستقيمين يدخل في تجارة تجد اللحية طويلة، بعد سنة نقصت بعد سنة نقصت بعد مدة يختفي عنك ولا تراه مرة أخرى. هذا غلام مع شدة الحاجة والفقر يأتي له جليس الملك، خلاص بينه وبين الملك كم؟ رجل واحد فقط، ويضع له هدايا كثيرة، كل هذه الهدايا لك لكن بشرط وطلب واحد، ويرفض مثل هذا. ثبات على دين الله. إخواني طلاب العلم، كلام لنفسي ولإخواني، أعطاك رب العالمين كنزا عظيما، فحافظ على هذا الكنز ولا تفرط فيه أبدا. للأسف إخواني، يعني هذا الغلام جاءه جليس الملك بهذه الهدايا فرفض. تجد بعض الإخوة عندهم، هو بالأصل عنده ضعف الإيمان، يذهب برجليه إلى الفتن، ثم يأتيك يا أخي الفتن كثيرة والفتن عظيمة. يعني قبل مدة أحد الإخوة دعاني إلى مكان، ذهبت معه إلى مكان مطعم، بالقرب من هذا المطعم يوجد مقهى من المقاهي، ومعروف المنكرات الموجودة في المقاهي. رأيت واحد تظهر عليه السنة والاستقامة يجلس مع عامة في هذا المكان، هو قد ما يفعل المعصية الآن لكن يجلس معهم. طيب تذهب إلى أماكن الفتن، تذهب إلى الأماكن التي يعصى فيها رب العالمين، ثم تأتي وتقول الفتن كثيرة. لا يا أخي الكريم، هذا خطأ منك، لا تفرط. دينك دينك، لحمك ودمك، كما أن لحم الإنسان ودمه غال عليه، كذلك دين الله عز وجل. ابتعد عن جميع أنواع الفتن إخوان الأفاضل، فتن الشبهات، فتن الشهوات، ابتعد عنها، لا يعني تأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. قال إنما يشفي الله. انظر إلى هذا الغلام الصغير وهذا الداعي الصغير، إذا لقنا العقيدة الصحيحة وإذا لقنا دين الله سبحانه وتعالى، هذا واجبنا. نعلم الصغار، نعلم الناشئة أن الشيء الذي يشفي هو الله، أن الذي ينفع هو الله، أن الذي يدفع الضر هو الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعلم الصغار، نعلم النساء، نعلم الأبناء، نعلم الزوجة، الإخوان، الأخوات، نعلم محارمنا إخوان الأفاضل، أقاربنا، أرحامنا، نعلمهم مثل هذا. وأنذر عشيرتك الأقربين. إخواني، ما يصح أن نترك أبناءنا يجهلون مثل هذه المسائل. نعلمهم بما يناسب ماذا؟ عقولهم. إخواني، لابد أن نعلمهم تعليما يناسب عقول هؤلاء الأطفال الصغار، لا نعلمهم تعليما يفتح عليهم أبوابا من الشرور وأبوابا إخوان الأفاضل من التخيلات والوساوس. نخاطب الصغار بكلام ما يخاطب به إلا الكبار، هذا أظن خطأ فادح جدا، نسأل الله العفو والعافية. فقال إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. عندي شرط. ما هو هذا الشرط؟ تؤمن بالله سأدعو لك رب العالمين، ما تؤمن بالله لن أدعو الله سبحانه وتعالى لك. فآمن بالله فشفاه الله عز وجل. هنا تنبيه إخوان الأفاضل، ظلمات الكفر، ظلمات البدعة، ظلمات إخوان الأفاضل المعصية، لا يمكن أن تقابل نور الحق، لا يمكن إخوان الأفاضل أن تقابل نور الحق. رجل كبير في السن، جليس الملك، يتبع هذا الملك، يأتي إلى غلام يعرض عليه الغلام يؤمن بالله سبحانه وتعالى، دليل على أن الحق إخوان الأفاضل منصور والله غالب على أمره والعاقبة للمتقين. ولكن إخواني ننتبه دائما إلى قول الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إياك أخي طالب العلم أن يسيء الناس الظن في دين الله وتكون أنت السبب. طبعا ننتبه إلى نقطة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة الشرعية. ما يأتي الإنسان والله التدخين حتى ما أزعل الجماعة يعني يجوز بقدر، يصح هذا الكلام؟ جاوبني شيخ، يصح؟ يعني الأغاني خفيف خفيف يجوز، كثير كثير لا. هكذا بعض الناس تتكلم كالمعادلة الرياضية. والله يا إخوان يوجد بعض الناس يفعل مثل هذا، يجتهد يقولك يدخن أمامي أفضل من أن يدخن من خلفي، تفضل هذا التدخين ودخن. قال لي أحد الأخوة والله رأيت بعض الناس يفعل مثل هذا، يفعل مثل هذا، يذكر لي أحد الأخوة أعرفه شخصيا، هذا يجوز؟ والله ما يجوز هذا إخواني. لابد نلتزم بالحكمة الشرعية، ولا دين الله عز وجل الأحكام الشرعية ما تقبل المجاملات. واحد يأكل الربا، هاي جماعة شو أسوي؟ أنا داوم في بنك ربوي، يعني إن شاء الله المسألة فيها سعة. أي سعة؟ بارك الله فيك، أي سعة في هذه المسألة؟ ممكن تعرض عليه الحق بطريق طيب وبطريق جميل. أعرف شخصيا أحد الأخوة قال رجل نصح مرارا وتكرارا بإعفاء اللحية يرفض، قال فذهبت به إلى أحد العلماء الكبار المعروفين إخوان الأفاضل، فقال شيخ ما حكم إعفاء اللحية الآن الذي لا يفعل هذه الطاعة، لا يفعل هذه القربة، يسأل الشيخ. فأجاب الشيخ الفاضل رحمة الله تعالى عليه، اللحية فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. من كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام طبق ما دعا إليه، إذا لم يطبق يراجع نفسه. هذا كلام حق ولا باطل إخوان الأفاضل؟ كلام حق وكلام طيب وكلام إخوان الأفاضل لا إشكال فيه. فقال صاحبنا ذاك الرجل أعفى لحيته من هذا الموقف. فإخوان الأفاضل الحكمة مطلوبة بأسلوب حسن مع عدم التنازل وعدم الخوض في دين الله عز وجل بغير علم، مع عدم الخوض في دين الله عز وجل بغير علم. يعني أذكر هذا موقف وقع لي، اتصل أحد الإخوة يعمل في فرقة موسيقية فقال رأيت رؤيا في المنام بأن آلات الطرب هذه تشتعل فيها النيران. فقال لي بعضهم تعبير هذه الرؤيا أنك إذا استمريت في هذا الطريق ستدخل النار، وجلس يبكي السائل أو أخذته العبرة. فقلت له ما رأيك أن أعبر الرؤيا هذه بطريق ثاني؟ قال تفضل. قل إن أنت تركت هذه المعاصي بإذن الله عز وجل سيقودك هذا الأمر إلى الجنة. نفس المعنى، إذا استمريت في المعصية يقودك إلى النار، واستمريت في الطاعة سيقودك هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى الجنة. فسر بهذا سرورا عظيما جزاه الله عز وجل خيرا. فالمطلوب إخواني أن ندعو الناس بالحكمة والوعظة الحسنة مع عدم تغيير الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ما فيها تغيير إخواني الأفاضل، يعني ولا يتكلم في هذه المسألة إلا أهل الاختصاص. أما يأتي واحد يجرئ الناس على المعاصي طبعا هذا خطأ قبيح، نسأل الله العفو والعافية. فأتى الملك فجلس إليه كما كان الجليس هذا، أتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. إخواني ننتبه أن هذا الملك كان كافرا، ليس فقط كافرا، يدعو الناس إلى عبادته من دون الله. يعني كافر هذا ظلم، هذه ظلمة والعياذ بالله. وعنده ظلمة قبيحة أقبح من الأولى، أنه كافر ويظن أنه إله يعبد والعياذ بالله. وهنا طبعا إخواني تنبيه، علم الناس دين الله. فإن إخوان الأفاضل بعض العامة، بعض الإخوة الأفاضل ممن يحبون الخير ينشرون الخير، يذكرون الناس بالسنة في أماكن ومحافل لا تدري عنها ولا تعلم بها، والأجر مستمر لك. الغلام ما كان يعلم بمثل هذا، الغلام ما كان يعلم بمثل هذا، ذكر بدين الله فكتب الله عز وجل لهذا الكلام القبول وانتشر هذا الكلام. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، عذبه وسامه سوء العذاب. وهذا دليل على خبث هذا الملك، ظالم وأيضا إخوان الأفاضل كافر، وأيضا يدعو الناس إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى. فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. الملك هذا الظن على التفكير الموجود عنده أن هذا أكيد سحر، وما يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو الشافي وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. فأخذه فلم يزل يعذب حتى دل على الراهب. كان هناك اتفاق بين هذا الغلام وبين هذا الراهب ألا يدل عليه، لكن ما تحمل هذا الغلام شدة الأذى وشدة العذاب ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فجاء بالراهب. الآن الراهب هو الذي دعا الناس إلى هذا الخير، فما كما يقول عام ما تفاهم معه الملك، ارجع عن دينك الآن تهديد، اترك هذا الدين. قال فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسي فشقه حتى وقع شقاه. هذه تسلية لكل مستقيم ولكل طالب علم إخوان الأفاضل، مهما تعرضت له من أذى هل يبلغ ربع هذا؟ جاوبوني إخوان الأفاضل، والله ما يبلغ ربع هذا إخواني. والله نحن في هذه الدولة والله في عفو وعافية، والله في نعمة عظيمة جدا. الآن إخواني ما وقع على أكاد أجزم إن شاء الله على أحد منا ربع هذا، ما أظن وقع عليه ربع، بل الربع كثير إخوان الأفاضل. فالإنسان إخواني يحمد الله عز وجل ويحمد الله على نعمة العفو والعافية، ولا يفعل أفعال تغير نعمة الله عز وجل وتجلب ماذا؟ وتجلب إخواني أمور تنافي يعني الرحمة على إخوانه. فينتبه إلى مثل هذا. وهذه طبعا تسلية لكل داعية إلى الله، لكل مبتلى، لكل محزون، لكل مهموم. انظر ماذا كان يتعرض له الأقدمون وأصحاب الدين الصادق من الابتلاء العظيم. والله إخواني كلمة قالها بعض المشايخ، قال الحمد لله أن الله ستير، لو تعرضنا إلى الابتلاء الحقيقي لفضحنا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لأن إخوان الأفاضل لابد نراجع أنفسنا، ويعني هذا من ستر الله علينا. يخشى الإنسان إذا ابتلي أن ماذا؟ أن الإنسان لا يصبر. وهنا طبعا تنبيه خاصة إخواني، يعني مع بعض الوقائع التي تجري الآن، بعض الناس يقول لك لو هذا البلاء تعرضنا نحن لرويناهم وأدبناهم من نكون. يا أخي الكريم، ما يجوز مثل هذا. لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. قال المهم، قال ثم جيء بجليس الملكة فقيل له ارجع عن دينك فأبى. جليس الملك صاحب دنيا، صاحب أموال، مع هذا أبى أن يرجع عن دين الله عز وجل. طيب ما سبب ثبات هؤلاء على دين الله مع شدة هذا البلاء؟ كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. كذلك الإيمان، كذلك العبد إذا ذاق حلاوة الإيمان ثبت على دين الله سبحانه وتعالى. قال ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى. غلام يرضى، ما يرضى أن يرجع عن دينه، بل هو مصر على التمسك بدين الله عز وجل. فالملك لعله أشفق على هذا الغلام وقال يعني لن أفعل به مثل ما فعلت بهؤلاء، مع أن الغلام رأى ما تعرض له هؤلاء، رأى وبلاء مبين، ومع هذا ثبت على دين الله سبحانه وتعالى. فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته، سفح الجبل، قمة الجبل، إن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. غلام وحيد مع حاشية هذا الملك أو زبانية هذا الملك وأتباع هذا الملك إلى جبل عالي بعيد موجود في منطقة معينة، فذهبوا به فصعد به الجبل. ماذا يفعل هذا الغلام؟ لجأ إلى الله وصدق مع الله وتوجه إلى الله. هنا تظهر العقائد. عبارة السلام وين كانت؟ في مصر. لما غرقت هذه العبارة قال أحد الناجين، قال هنا ظهرت العقائد، هنا ظهر المعتقد. قال سمعت بعضهم الذي يصرخ والذي يحتج على الله والذي يقول كذا، يا فلان أغثني، يا فلان ساعدني. هنا تظهر العقائد إخوان الأفاضل عند الابتلاء، عند الامتحان، في بلاء ما ينجيك إلا الله. هنا لجأ إلى الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا لجأ الإنسان إلى الله لقد عاذ ولجأ بعظيم سبحانه وتعالى، بملك الملوك سبحانه وتعالى. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. زاد على هذا الدعاء كلمات وجيزة مع صدق مع الله ولجأ وتضرع إلى الله. قال فرجف بهم الجبل، كرامة من الله عز وجل لهذا الغلام، رجف بهم الجبل، سقطوا. أي أن هؤلاء أرادوا كيدا بالغلام ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ربنا سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به، يكيد بمن يكيد بدين الله سبحانه وتعالى. وجاء يمشي إلى الملك، جن جنون هذا الملك. فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، رب العالمين هو حسبي، يكفيني كل ما أكره. فدفعه مرة أخرى إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، أي سفينة، فتوسطوا به البحر. ليس طبعا الموجود عندنا هذا، نعم، إنما هو المقصود هنا ماذا؟ سفينة. فتوسطوا به البحر. الموجود عندنا تعرفه الشيخ؟ ها شيخ، ما الموجود عندنا؟ القرقور. وهذا قرقور، قرقور أي سفينة. فتوسطوا به البحر، يعني نجا في المرة الأولى، يمكن يعني تمكن سوى شيء، الآن سنفعل به أمر آخر. فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، أي انقلبت بهم السفينة فغرقوا، ونجى الله عز وجل الغلام. وجاء يمشي إلى الملك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تريد يحفظ مالك رب العالمين، الجأ إلى الله. يحفظ أبنائك، الجأ إلى الله. يحفظ صحتك، الجأ إلى الله. يحفظ عافيتك، الجأ إلى رب العالمين. غير الله إخواني مخلوق ضعيف محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك، قال الغلام للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، لن تتمكن من قتلي إلا إذا فعلت ما سأقول لك وما سأخبرك عنه. وهذا كله تأكيد أن هذا الغلام متشبث ومتثبت ومتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. فقال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل، إلى آخر هذا الكلام. ففعل الملك مثل هذا وقال بسم الله ورمى الغلام فقتل الغلام. طيب، قد يقول قائل: لماذا دل الغلام الملك على طريقة قتله؟ الغلام عارف أن هذا الملك لن يترك هذا الغلام في هناء وفي سعادة، سيؤذيه بشتى الطرق، قتلا حبسا وغير ذلك. غلام ضربه مرة أولى، رماه من الجبل ونجاه، يعني أراد أن يرميه من الجبل نجاه رب العالمين، يرميه في السفينة نجاه رب العالمين. فعرف الغلام مثل هذا. وأيضا إخوان الأفاضل، وفقه الله عز وجل إلى طريقة يترتب عليها خيرا عظيما وإن وقع الضرر عليه. وهنا نأتي إلى مسألة ينبغي أن يفهمها الإخوة الأفاضل: ما حكم أن يعرض المسلم نفسه للقتل رجاء منفعة أخرى؟ تصوير هذه المسألة: مسلم يقتل نفسه من أجل قتل الكفار، واضحة صورة المسألة، أو يسميها أهل العلم الانغماس في العدو. ما حكم هذه المسألة؟ هل هي جائزة بإطلاق، محرمة بإطلاق، أم هناك تفصيل في المسألة؟ علماء أهل السنة الكبار يرون جواز هذه المسألة بشروط وضوابط، من غير هذه الشروط والضوابط لا تجوز هذه المسألة، من غير شروط وضوابط لا تجوز هذه المسألة. طيب، ما هي الشروط والضوابط؟ من هذه الشروط أن تعرض المسألة أولا على العلماء حتى يفتوا فيها، وأيضا إخوان الأفاضل بالإضافة إلى العلماء تعرض أيضا على أهل الخبرة والاختصاص والدراية بالحروب والمعارك. ما يأتي إنسان اعتباطا من جهله يفعل مثل هذا، لأن السياسة إخوان الأفاضل والحروب لها أشخاصها، لها ناس المتخصصين. وأما للأسف عند المسلمين حتى صاحب البقالة تجده منظر ومقعد من ومقعد لقواعد السياسة، وهذا طبعا خطأ. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا تعرض على العلماء وتعرض أيضا على أهل الاختصاص، لا يجوز أن تعرض على أهل الاختصاص دون الرجوع إلى العلماء. انتبهوا لهذا إخواني، أن بعض الملبسين ماذا يقول لك؟ يقول: يا أخي فلان الفلاني وهو من عايش الحروب والمعارك يرى جواز مثل هذه العمليات. نقول له: وإن كان قد عايش الحروب والمعارك وجاهل ما يعرف مثل هذه المسائل، فلا بد من الرجوع فيها إلى العلماء الكبار الربانيين الراسخين. طيب إخواني، رجل أراد أن يقتل مجموعة من الكفار فارتدى حزاما ناسفا وذهب وفجر نفسه وقتل كافرين. طيب، ما الدليل على هذا العمل؟ استدل بهذا الحديث. يصح الاستدلال بهذا الحديث؟ ولماذا؟ ليش؟ أسألك عن هذا الحديث، تفضل. لماذا؟ أحسنت إخوان الأفاضل، هذا الحديث أسلم القوم كلهم إخوان الأفاضل، وبينما الواقعة من مات؟ مات هذا المسلم وقتل معه كافر. هذا إذا قتل كافر، هذا طبعا ماذا؟ إذا قتل كافر من الكفار. لذلك إخواني يتأنى في مثل هذه المسائل، ما يجوز لعامة الناس أن يخوضوا فيها، وإنما تعرض على أهل العلم الكبار الراسخين الربانيين. طبعا هذا في ميدان المعركة، أما إذا كان يتعلق بقتل الأبرياء وقتل إخوان الأفاضل المعاهدين والمستأمنين فهذا حرام، ما يجوز، هذه من الأصل إخوان الأفاضل، أمر محرم وأمر ماذا؟ وأمر لا يجوز. المهم إخوان الأفاضل قال: فمات فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. يعني قال قد آمن الناس كلهم، دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى ظلم هذا الملك وجبروت هذا الملك، فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، من لم يرجع عن دينه قيل له تقحم هذه النار. انظر إخواني إلى البلاء العظيم الذي تعرض له من؟ تعرض له الصالحون، وتعرض له عباد الله عز وجل المتقون. فجاءت امرأة ومعها صبي، انظر إلى عاطفة الأمومة القوية، أرادت أن ترمي نفسها، خافت على صبيها. فقال الصبي ونطق وهو صغير: أماه اصبري فإنك على الحق. أخي الكريم، يعني انظر إلى لطف، إلى شفقة هذه الأم على وليدها، كذلك أمك أنت هكذا تشفق عليك، مستعدة أن تضحي بنفسها من أجل أبنائها. فلا بد من إكرام الوالدين، ولا بد من إكرام الأم. والله يا إخواني الوالدة والوالد لو فرش لهم الإنسان الأرض ذهب ودرر وياقوت لن يعطيهم أبدا حقهم. يقبح إخواني بمستقيم، يعق والدينا، يؤذي والدينا، صاحب جفاء، سوء أدب مع الوالدين. يعني بعض الناس إذا كان اسم أبوه أحمد، أحمد أو يخاطب إيه أو كذا، يا أخي هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب وقلة الأدب إخواني الأفاضل مع الوالدين. إلزم رجلها فثم الجنة، وبر الوالدين يستمر حتى لو مات أحدهما أو كلاهما، يستمر ماذا؟ بر الوالدين. وطبعا إخواني الأفاضل تنبيه عظيم جدا نستفيد من هذا الحديث، والله وبالله وتالله ما نجامل على هذا الأمر، وإنما الأمر دين. قارن هذا الملك الطاغية الظالم وأضف إليه بعض الملوك الظلمة في هذا الزمان، وضع ولاة أمرنا في كفة أخرى، تعلم الفرق الشاسع والنعمة العظيمة والفضل الكبير الذي نعيش فيه. نسأل الله عز وجل لا يغير علينا. لذلك إخواني الأفاضل، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والله يا إخوان نعمة عظيمة وفضل كبير وكرم من رب العالمين، من عايش بلدانا أخرى ورأى واقع المسلمين حمد الله عز وجل مئات المرات آلاف المرات على هذه النعم، نعمة التوحيد، نعمة الأمن، نعمة تؤدي العبادة، تؤدي طاعة الله عز وجل ولا أحد يتعرض لك. أحد الأخوة أعرفه في دولة من الدول صلى بالناس صلاة التراويح، من قال لك تصلي؟ من قال لك تصلي بالناس؟ تحقيق، كيف؟ من سمح لك بهذا الأمر؟ وأما نحن إخوان الأفاضل في نعمة وفي كرم وفي عافية لا يعلم بها إلا الله عز وجل. لذلك إخواني، ونفعل ما كان يفعله السلف، من يعني نخصص الدعاء لولاة أمرنا بأن يحفظهم رب العالمين وأن يبارك فيهم. هذا الأمر دين، لا نرضى عليه درهما ولا دينارا ولا جزاء ولا شكورا، وإنما هي عقيدة ندندن عليها، ندعو إليها، نعيش عليها، ونسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأن نموت عليها. وأما أن تجد المسلم إخوان الأفاضل مصادما لولاة الأمر، ينشر مثالبهم، ينشر مساوئهم، ينشر بعض أخطائهم، فاعلم بأنه صاحب بدعة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هل واحد منا إخواني الآن أخذ ماله وضرب ظهره؟ أبدا إخواني. ومع هذا تسمع وتطيع. إذا ما الواجب على الإنسان إخواني الأفاضل؟ ما الواجب على الإنسان؟ يسمع ويطيع، يسمع ويطيع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والهداية والسداد واللطف والستر، وأن يمن علينا بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عذرا إخواني على الإطالة، لكن الحديث إخواني فيه من الفوائد والدرر والحكم والعبر شيء العظيم، وإنما هذا الكلام الذي سبق كله إشارات، ولو تعمق الإنسان لوجد في ذلك فوائد أكبر وأكثر إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأسئلة نعتذر عنها كلها اليوم جملة وتفصيلا. إخوان الأفاضل، أشاوركم بأن يغير وقت الدرس إلى يوم الثلاثاء، مناسب الإخوة هذا الموعد. يا عبد الباقي، أن الإخوة هنا عندهم حلقة تفسير بعد العشاء لغير الناطقين بالعربية، وأظن أن هذا فيه نفع، والجمع مقدم على الترجيح. طيب يوم الأحد في شيء؟ نجعله الأحد إخواني؟ مش مشكلة اللي ما في شيء؟ طيب إخواني، إذن الآن الأصل أن الدرس في يوم الأحد، هذا الأصل. يعني الأحد القادم في درس إخواني، الأحد القادم هذا بعد أيام هذا يوجد درس إخواني. أن طرأ طارئ من التغيير لا يتصل علي وإنما على الأخ سالم، هنا لا يتصل علي وإنما على الأخ سالم، سيصلكم مثل هذا، لكن هذا على الأصل، لأن لابد نعلم إخوان الأفاضل يعني الدائرة وأصحاب المسجد عن هذا التغيير والتعديل في موعد الدرس، لابد أن نعلمهم عن مثل هذا. فإن طرأ طارئ قدر رب العالمين يعني أمر آخر سيبين لكم إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.